بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة إخواني وأخواتي، أبدأها بسؤال الأخ أبو راشد من الجبيل المملكة العربية السعودية. يقول: إمام مسجد الحارة يتأخر عن الصلاة دائما ولا يحضر إلا إذا انتهى وقت الإقامة، وعند دخوله المسجد يصلي النافلة ونحن ننتظره، وظل على هذا الحال طويلا حتى أهل الحارة لم يعودوا يصلوا في المسجد بسببه، أرشدنا جزاك الله خير. أبو راشد من الجبيل المملكة العربية السعودية، بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للإمام هذا عليه مسؤوليات وواجبات يجب عليه أن يقوم بها خير قيام، وأن يتق الله عز وجل في جماعة مسجده، ولا يجوز له أن يكون سببا من أسباب نفرة الناس عن هذا المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولذلك من فضل الله عز وجل على هذا الإمام أن فتح له بابا من أبواب الخير، وجعله إماما في الصلاة أهل حيه وأهل محلته. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، يواظب فيها على الصلوات الخمس جماعة، ويراجع فيها حفظه للقرآن، ويحرص على الوقت، وينظم حياته، وأشياء كثيرة. ليس هناك حقيقة يعني مثل هذه الوظيفة ومثل هذه المرتبة شيء، هذه نعمة من نعم الله، لكن عليه أن يتق الله وأن لا يبغض الله عز وجل إلى عباده، كما قال عمر. يروى عن عمر أنه قال: لا تبغض الله إلى عباده. قالوا: كيف؟ قال: يقوم أحدكم فيصلي فيطيل الصلاة. وعائشة أيضا قالت لعمر بن عوي، قالت: لا تبغض الله إلى خلقه. قال: وكيف ذلك؟ قالت: يقوم أحدكم فيخطب فيطيل الخطبة. فلذلك الإمام الذي يكون سببا من أسباب تنفير جماعة المسجد، هذا لا يستحق الإمام، لا يستحق أن يتقدم الناس. ولذلك أخي الفاضل أبو راشد، بارك الله فيك، أنا أوجهك إلى أن تجلس مع هذا الإمام جلسة حبية صفائية، وقل له: يا فضيلة الشيخ، أيها الحبيب، أنت الآن من فضل الله عليك أنك يعني إمام لنا، وكلنا راضون بك إماما، فلذلك عندك عليك بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى أنك الآن ما تقيم إلا متأخر، وإذا أقيمت المساجد ثم أنت دخلت كما ذكرت أنت في سؤالك، تروح تتسنن وتترك الجماعة ينتظرون. الناس الآن ترتبت حياتهم الآن، هناك وظائف، هناك علاقات اجتماعية، هناك مسؤوليات، الناس يحتاجون أن يلتزموا. الآن أغلب الناس يبني مواعيده، يبني مشاغله على الصلوات الخمس، على الصلوات الأربع تقريبا اللي فيها العمل. فقضية أنك تأتي أنت بهذه الصورة اللي فيها عدم مبالاة، كأنك تحتقر هؤلاء وتزدريهم وأنهم ليسوا عندك شيء، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز أبدا. فيا أخي الفاضل، انصحه نصيحة حبية أخوي، وقل له: أنا أخشى عليك من عقوبة الله، لأن الجماعة الآن بدأوا ينفرون عن المسجد، يفرون من المسجد، صاروا يبحثون عن مساجد أخرى، هل هذا يليق؟ أنت الآن المفروض تحقق مقصود الشرع من الجماعة. لماذا شرعت الجماعة؟ شرعت لمقصود الاجتماع والائتلاف والتحابب. الجماعة يشوفون بعضهم أهل الحي، يسألون عن بعضهم، يتفقدون بعضهم، يساعد بعضهم بعضا. أنت الآن أصبحت سبب من أسباب الفرقة، أنت اللي فرقت الجماعة. الكلام هذا اللي بينك وبينه، هذه النصيحة اللي فيها رحمة وممكن يعني يذهب معك شخص آخر أيضا، أعتقد بأن إن شاء الله سيستجيب. إن استجاب الحمد لله، ما استجاب الحمد لله أرفعوا في وزارة وفيه فرع وزارة وفي أوقاف وفي مساجد، يعني يأخذون على يده إذا كان هكذا مستهتر وغير مبالي، يأخذون على يده يوقفون عن الإمام ويستبدلونه بغيره أو يقيلونه. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مسجدا مرة من المرات وجد نخامة في قبلة المسجد، أكرمكم الله، يعني شخص تفل في قبلة المسجد، فغضب عليه الصلاة والسلام، غضب، قال من فعل هذا؟ قالوا إمامنا، قال لا يصلي لكم، عزله، ثم نظف هذا المكان عليه الصلاة والسلام وطيبه، هذه أذى. طيب هل هذا أعظم أم تفريق جماعة المسجد أعظم؟ تفريق جماعة المسجد أعظم. الناس الآن بدل ما يحبون المسجد صار ينفرون على المسجد، والسبب الإمام كما ذكرت أنت في سؤالك. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بهذه النصيحة، تطلبه تجلس معه جلسة صفائية حبية أخوية فيها رحمة، وقل له هذا الكلام، قل له الآن الجماعة بدأ يفرون والسبب واحد، قد يكون هو غافل ما يدري، قد يكون ما يدري أن الناس أن المسألة أنتم راضون عن هذه المسألة. لا، قل له غير راضين، نحن غير راضين، أن تلتزم بالوقت اللي حددته الجهة المسؤولة عن المساجد، وزارة الشؤون الإسلامية وضعت تقويم بالنسبة للصلوات 25 دقيقة، ربع ساعة، 20 دقيقة، تلتزم فيها، ما نسمح لك أبدا، يعني إذا فعلا وصل إلى حالة من العناد وكذا ما نسمح لك، وإلا بنشتكي عليك، وأنتم لكم الحق، وهذا لا يكون غيبة ولا يكون مثلا إضرار، لا هذا حق، لأنه هو اللي أضر بالجماعة، هو الذي يعني حاول أن يقضي على مقصود الشرع من الاجتماع. هذه نصيحتي لك، وأنا متفائل أنه سيستجيب، لأنك ذكرته وعلمته وقلوا له ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إذا صليت لنفسك. وبعدين الإمام إذا جاء متأخر وفي سنة قبلية، أيهما يقدم؟ مصلحة الجماعة، لأن السنة القبلية مصلحته هو، راجع له هو، والصلاة بالناس وعدم التأخر عليهم مصلحة لجماعة المسجد، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وبعدين يقضي بعد الصلاة السنة القبلية مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر، لأنه أشغلته الوفود. بارك الله فيك. أسمهان من اليمن تقول أخذت فلوس من أبويا من غير ما يعرف أني أخذت، وما طولت يدي إلا أني محتاجة يا شيخ، أبويا ما يعطيني فلوس ولا يعطي أمي، أنا أخذت كمية من فلوس، أخذت فيه أشياء يعني لازمة كل بنت تحتاجها، أبويا الله يهديه قاسي علينا ما يعطينا شيء، ماني عارفة كيف كم أخذت، لكن أخذت كمية. أسمهان من اليمن بارك الله فيك. يعني بالنسبة الأصل أن الزوجة والأولاد لا يجوز لهم أن يمدوا أيديهم إلى مال أبيهم، هذا من حيث الأصل، والواجب على الأب أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، ولذلك لا يجوز للمرأة ولا يجوز للأولاد أن يتجرأوا على مال أبيهم إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الأب قد قصر في الواجبات، إذا كان قد قصر في النفقة، مثل ما ذكرتي البنت تحتاج أشياء كثيرة قد لا ينتبه لها الأب ولا يفهمها الأب، هو قاسي أو بخيل أو شيء، نعم يجوز في مثل هذه الحالة تأخذين بالقدر الذي تقضين به الضروريات والواجبات، الضروريات أما التحسينيات والكماليات والأكسسوارات والأشياء اللي ما لها هذا ما يجوز يا أخت الفاضلة. فإذا قلتي لي لا والله أنا أخذت علشان أشتري الحاجات اللي تحتاج إليها البنت ضرورية، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن هند امرأة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني الضروريات والحاجيات، فلذلك ما عليك شيء ما دام بما ذكرت أنت أنك أنت مضطرة ولوازم البنت المهمة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. صالح العزاوي من أمريكا بارك الله فيه يقول شيخنا أنا من 2009 مقيم في أمريكا، ونحن 7 إخوة و3 أخوات، المجموع 10. والدي توفي سنة 2008 ترك لنا بيتين، أخونا الأكبر حاول إقناع الوالدة بشتى الطرق أنه محتاج ولكنه في الحقيقة أموره جيدة، وطلب من والدتي التنازل عن نصف البيت الكبير له، وتعهد بأنه يتنازل عن كل شيء للأخوة الباقين، وجميع الأخوة والأخوات غير راضين على ذلك. وبعد التنازل من والدتي أنكر كل شيء وسافر إلى أمريكا، وتبين بأنه بخير ماديا. نحن لا تهمنا النقود والبيت، ما هم حكم والدتي، علما بأننا لسنا بأحسن حال منه. صالح العزاء من أمريكا، بارك الله فيك. يعني بالنسبة لوالدتك واضح بأنها استجابت تحت ضغط العاطفة والإقناع من ابنها الكبير. وإذا كان هذا الأخ الكبير قد بيت النية السيئة في الاستيلاء على نصيب الوالدة وأتاها فحرك العرق العاطفي، ويعني كونها أم هذا لا يجوز له ولا يحل له، وحرام عليه، حرام عليه. ما يجوز للمسلم أن يأخذ مال الآخرين بمثل هذه الحيل. ولذلك يخبر هذا الأخ وقد شرحت حالته وأنه بأحسن حالة منكم، وأن وعده كله ذهب أدراج الرياح، قال سأتنازل وما تنازل، وإنما استولى على مال والدتي، هذا لا يحل له. والدنيا ما تغني عن الآخرة، وسيسأله الله عز وجل عن القنطار والقطمير، وعن الصغير والكبير، وعن الجليل والحقير، ولا يظلم ربك أحد. ولذلك سيأتي هذا المال كله وقود له في النار والعياذ بالله، إن أنتم ما رضيتوا والوالدة ما رضيت، أو أنه خدع الوالدة. لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قبل ذلك قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أنتم الآن إما أن ترضوا عنه والوالدة ترضى عنه وتتنازل وبرضا نفس، هذه لا شك بأنه تفضل منكم وصدق عليه. أما إذا كنتم فعلا غير راضين والوالدة تقول أنا خدعت ووعدني ولم يوفي بوعده بالتنازل، هذا حرام عليه وهو ظالم، يبقى ظالم طوال حياته حتى يتخلص من هذه الأموال بإرجاعها إلى أصحابها. أبو محمد من عمان بارك الله فيه يقول هل يجوز أن أتصدق ثم أقول اللهم إنها تزكية وتطهير لأخلاق ابني فلان مثلا، لكي يطهر الله أخلاقه ويرزقه الصحبة الصالحة؟ يا أخوي أبو محمد من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للصدقة لا شك بأن فيها دفع بلاء، فقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة، والمداواة مداواة الأمراض الواقعة أو المتوقعة، وكذلك الابتلاءات والفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة، في لفظنا الصدقة والصلاة. ولذلك أخي الفاضل الصدقة شأنها عظيم، وإذا أنت تصدقت ونويت بهذا أن الله تعالى يحفظك ويحفظ ذريتك وأولادك وأهلك، لا شك بأن الله تعالى مطلع على قلبك، فما في حاجة أنك تقول يا رب نويت بهذه الصدقة تطهير ابني وتزكية ابني، لا ما يحتاج، يكفي اللي في قلبك، لأنك أنت ما يعني تخبر الله عز وجل علام الغيوب والذي أدرى بما في القلوب عما في قلبك. والتلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة، فتنوي بهذه الطريقة إن الله يحفظك ويحفظ أهلك ويحفظ عيالك وأولادك، وإن الله يرزقهم الصحبة الصالحة مع العمل. يعني ما يكفي هذا، لابد من نصيحة وتوجيه وإرشاد لابنك بارك الله فيك. منى من قطر بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل الأفضل إخفاء الصدقة الجارية للوالدين كحفر بئر لهما أم إخبارهما وأريهم صورة البئر وانتفاع الناس منه لأدخل السرور عليهم؟ منى من قطر بارك الله فيك، لا شك بأن المصالح المتعدية والنافعة يعني أفضل من المصالح الخاصة والمقتصرة على يعني ذات الشخص مثلا. فإخبارك الوالدين بما قمت به من وقف وهو صدقة جارية حفر بئر مثلا، هذا لا شك بأن فيه مصالح متعددة ومنافع متعددة، ويكفي أن نيتك لله عز وجل ونويت بهذا إيصال الأجر للوالدين، وكذلك ما يتعلق بالبر، وهذا سيدخل عليهم السرور والفرح. وقد يمرون بحالة من الإحباط، فلما يرون مثل هذا العمل يعني تعود لهم الحياة والنشاط والخير، فأخبريهم يا أختي الفاضلة بهذا، أخبريهم قل هذا ولله الحمد عملنا لكم حتى تدخلين عليهم السرور، وأجرك إن شاء الله أنت أيضا مكتوب. هذا ليس من الرياء، هذا لا يكون من الرياء. الرياء أنك تعملي عمل لأجل الناس، أنت عملت عمل لله عز وجل ثم أخبرتيهم بهذا العمل، هذا طيب، بارك الله فيك. أبو محمد من سوريا يسأل يقول: هل الزكاة واجبة في محاصيل الكمون وحبة البركة وأمثالها، علما بأننا بأنها بأن أو أنها بحاجة إلى مصروف يد عاملة إلى آخر ما ذكر؟ أخوي أبو محمد من سوريا بارك الله فيك، يعني بالنسبة للخارج من الأرض محل خلاف في تحديد نوعه ما هو، ولذلك أرجح الأقوال أن الكمون هذا من يعني الخارج من الأرض وفيه الزكاة، فيه الزكاة. طبعا الزكاة تختلف أخي الفاضل باختلاف نوعية السقيا، فإذا كان يسقى بماء السماء ففيه العشر، وإذا كان يسقى بكلفة ومؤونة ففيه نصف العشر، فيه نصف العشر، بارك الله فيك. ومسألة أجرة العامل أيضا هي مسألة خلافية، لكن الصواب بأن هذا لا يخصم من يعني من نصاب الزكاة، من نصاب المحصول، هذا ما يخصم من نصاب المحصول. عتيقة من اليمن تسأل تقول: هل يجوز لبس السلسال موجود في آية الكرسي أيام الدورة؟ لأني أنقش وأقول يعني زين بأني ألبس قرآن. عتيقة من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للبس السلسال الذي فيه لفظ الجلالة مثلا أو فيه مثلا آية الكرسي، هذا أختي الفاضلة يعني العلماء تكلموا على هذا ونبهوا عليه، وقالوا بأن الآيات القرآنية هذه ما تعلق لا على الصدر ولا على الجدار ولا في السيارة، لأن هذا قد يكون يعني فيه اعتقاد كونها تميمة. والراجح من قولي أهل العلم حرمة تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، ولو كانت من القرآن. فلذلك ما الداعي للبس سلسال فيه لفظ الجلالة مثلا؟ ما الداعي لذلك؟ خاصة وأن الإنسان أو المرأة تدخل المرحاض ويحصل عندها يعني فترة الحيض والجنابة، وإن كان البدن لا ينجس، البدن طاهر، لأن الحدث هذا وصف معنوي قائم بالبدن وليس هو نجاسة حسية، لا، إنما هو وصف معنوي. فلذلك أختي الفاضلة أنصحك وأنصح كل أخواتي وبناتي وأمهاتي يتركون هذه السلاسل والتي فيها آيات قرآنية أو فيها لفظ الجلالة، لأن نحن أمرنا بأن نعظم ما أوجب الله تعظيمه، وهل هناك أعظم من الله ومن أسماء الله تعالى الحسنى؟ هذا امتهان يا أختي الفاضلة، وما ينبغي لنا أن نقلد الآخرين، ولا ينبغي لنا أن تكون عندنا يعني ردة فعل كون مثلا أناس يصنعون بعض يعني الأشياء التي هي مقدسة عندهم مثلا في أديانهم أن نروح نعمل نحن الشيء هذا، لا، نسأل العلماء. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة لا تفعلي هذا الشيء مطلقا، سواء كانت عليك الدورة الشهرية أو ما كان عليك الدورة الشهرية، لا تفعلي هذا، بارك الله فيك. نور من العراق تقول: أنا توضيت ونسيت البسملة ونشفت أعضاء الوضوء، هل أرجع وأسمي وأبدأ الصلاة أم أعيد الوضوء وأنا أصلي أحيانا أتذكر البسملة؟ أختي نور من العراق بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتسمية وفي الوضوء سنة، وكذلك في الغسل، هذه حكم التسمية، وهي قول بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم، لا، بسم الله، هذه سنة في أول الوضوء وفي أول الغسل. بالنسبة لمن نسي التسمية وتذكرها أثناء الوضوء يسمي، تذكرها في آخر الوضوء لا بأس يسمي، لكن هو يصلي تذكر أنه ما سمى ما عليه شيء يا أخت الفاضل، لأن سنة ترك سنة، ترك سنة في قول جماهير أهل العلم، فلذلك ما يقطع الصلاة أو يبطل الوضوء، ما يبطل يعني ترك التسمية، حتى لو تعمدتي قصدتي بأنك تتركين التسمية، الوضوء صحيح. كيف وأنت نسيتي تستمرين في وضوءك، تستمرين في صلاتك بشكل طبيعي، بارك الله فيك. أم فيصل من الإمارات تقول: يا شيخ، هل يجوز زراعة الحواجب والسبب أنه لا يوجد لدي حواجب منذ الولادة؟ أختي أم فيصل من الإمارات بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للمرأة التي ولدت من غير حواجب أن تزرع الحواجب بشرط أن لا يكون هناك ضرر وأن لا تستعمل شيء فيه نجاسة. ويجوز أيضا للمرأة التي تساقط حاجبها حتى لم يبقى منه شيء أو بقي جزء من الشعر لكن شوه لها صورتها أن تزرع الحواجب بما لا ضرر فيه وغير مشتمل على مواد نجسة. فلذلك يجوز يا أخت الفاضلة لأن هذا من إعادة العضو إلى وضعه الطبيعي، لأن الله تعالى خلق الإنسان وجعل لكل إنسان جعل هذه الحواجب، هذه الحاجبان لكل إنسان، فإذا زالت بحادث أو ولد الإنسان من دون حواجب له أن يزرع ولله الحمد بهذين الشرطين. أمت الله من السعودية تقول: أنا أعاني من الحقد والحسد رغم أني كثيرة الصلاة والصيام والأعمال الصالحة، فما الحل؟ لقد كرهت نفسي. أمت الله من السعودية بارك الله فيك، أنا فهمت بأنك أنت إنسانة مصلية ومستقيمة لكن عندك مسألة الحسد والحقد والكراهية وأن الأمر وصل بك إلى درجة كراهية نفسك. طبيعي يا أخت الفاضلة، الذي المؤمن المصلي المستقيم الذي يعمل العبادات طبيعي أن يكره نفسه إذا فعلا تخلق بهذه الأخلاق، لأن هذه أخلاق تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من حسن الخلق ومن المحبة ومن السلام ومن القناعة ومن محبة الخير للآخرين. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذه الأخلاق لا تتفق أبدا مع ما أنت عليه من الصلاة والصيام وقيام الليل وقراءة القرآن، هذه كلها أخلاق تتصادم مع ما أنت عليه. ولذلك أنصحك يا أختي الفاضلة بالتالي: أولا لا بد أن تعلمي بأن الحسد والحقد والكراهية هذه أخلاق سيئة جدا، حذر منها الإسلام وحرمها ونهى عنها وزجر عنها وتوعد عليها، جاءت النصوص في القرآن والسنة على ذلك: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان، وكونوا عباد الله إخوان. هذا الأمر الأول، فلا بد أن يتقرر في نفسك حرمة هذه الأشياء، واضح بأنك أنت تعلمين حرمتها. الأمر الثاني أختي الفاضلة، لا بد أن تعلمي بأن هذه الأخلاق هذه والعياذ بالله تأخذ من حسناتك ما تقومين به من عبادة، ما تقومين به من طاعة، ما تقومين به من قربات، تذهب هذه الحسنات اللي أنت تعبت فيها إلى هؤلاء الذين يعني قمت بحسدهم وبالحقد والكراهية عليهم، فلذلك أنت تكونين مفلسة والعياذ بالله. هل ترضين أن تلقي الله عز وجل مفلسة؟ الأعمال كلها تذهب وتذهب إلى من حقدت عليهم وحسدتهم مثلا. المسألة الثالثة أخت الفاضلة، من العلاج أن الإنسان العاقل الناضج هو الذي يعمل لما بعد الموت. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذا أنت عندك مرض يجب عليك أن تسارعي إلى مداواته وعلاجه قبل أن تلقي الله عز وجل، لأن إذا لقيت الله بهذا لقيته مفلسة. الأمر الرابع أخت الفاضلة، من أهم العلاج لهذه الأخلاق أخلاق الحسد والحقد والكراهية الإيمان بالقدر، وهو أحد أصول الإيمان الست التي لا يصح إسلام شخص إلا بها. يؤمن بالقدر، أن تؤمن بالقدر، والله جل وعلا قدر مقادير كل شيء، قدر هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا مريض، هذا يعني متعلم وهذا عامي وجاهل، هذا كذا، هذا مقادير كل شيء. الإنسان لا يأخذ إلا ما قدر له، فلماذا الاعتراض؟ لماذا الاعتراض؟ يعني إذا كنت تحسدين إنسانة مثلا أعطاها الله عز وجل ورزقها، طيب هذا اعتراض على قدر الله عز وجل. ولذلك القدر طمأنينة وراحة، الإنسان إذا آمن بالقدر شعر بطمأنينة وراحة سكون. المسألة الأخرى القناعة، القناعة تقنعين بما آتاك الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: واقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، أنت ومالك الدنيا سواء. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، أطلب منك أن تعددي نعم الله عليك، لأنك أنت غارقة في نعم الله وأنت ما تشعرين بهذا، ولذلك تلتفتين إلى هنا وهنا. عددي نعم الله عليك. أعظم نعمة عليك الإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا، وفي لفظ المال، من يحب ومن لا يحب. الناس شوفين الآن البشرية يشتركون في الدنيا، وغير المسلمين يمكن أكثر حظ في الدنيا بالدنيا. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا ما يحب. الله من عليك بالإسلام؟ الإيمان، الأعمال الصالحة، الأمن في الأوطان، الجماعة وعدم الفرقة، الصحة، البيت اللي تسكنين في ناس ما يجدون قطعة رصيف على الشارع يبغى ينام فيها ما يجد، هذه كلها نعم. لذلك هذه كلها تطفئ يعني هذه النفس الملتهبة اللي تشوف تنظر هنا وتنظر هنا، وجمرة هذا الحقد والكره تنطفئ لما تؤمنين بالقدر وترضين بالقضاء، وأيضا تعودين فتعددين نعم الله عليك. هذا من أفضل الأدوية ومن أفضل خطوات العلاج. أيضا أختي الفاضلة، مهم جدا أنك أنت تبادرين بأعمال صالحة، تبادرين بالثناء على من وجدت مثلا في نفسك شيء تجاه حقد أو كراهية أو كذا. هذا يخفف هذا الاحتقان الذي عندك المليء بمثل هذه الأخلاق السيئة. واضح بأنك امرأة صالحة تخافين الله سبحانه وتعالى وتقولين كرهت نفسي، لأن هذا طبيعي جدا. هذا مثل المواد الفاسدة اللي دخلت على الجسم والجسم يحاربها يريد إخراجها، هذا فيروس يخرج. كذلك الإيمان، أنت إن شاء الله عندك خير، لما دخلت عليك هذه الأخلاق انزعجتي، لأن عندك إن شاء الله صفاء وعندك نية طيبة وعندك عمل صالح، أنت منزعجة تكرهين نفسك. ليش؟ لأن هذا شيء غريب شوش عليك وأفسد عليك طمأنينتك وراحتك، وشوش عليك عباداتك وطاعاتك، وشعرت بأنك دخلت عليك أمراض. هذه ليست يعني ما يتقبلها يعني ما في قلبك وصدرك، يرفضها ويلفظها وينفيها. هذا علامة خير ترى بالمناسبة، لأنك تقول كرهت نفسي الطبيعي، لأن عندك صلاح ولله الحمد. المشكلة وين؟ لما الواحد يطمئن ويستانس ويسترسل مع هذه الأخلاق السيئة ويتعامل فيها يعني في الواقع العملي. صلى الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك وأن يشرح صدرك. لا تنسين الدعاء طيب، أن الله عز وجل يبعد عنك الأخلاق السيئة ويرشدك للتي هي أقوى. حسنية من ليبيا تقول: هل صحيح يا شيخ أن الفتاة التي لم تتزوج أبدا عند وفاتها تعتبر شهيدة، أي عندما تموت؟ وهل صحيح أنها سوف تتزوج في الجنة من سيدنا يوسف؟ هل ثبت ذلك؟ أختي حسنية من ليبيا بارك الله فيك، هذا الكلام كله لا أصل له ولا دليل عليه. فالمرأة التي لم تتزوج إذا ماتت لا تعتبر شهيدة، ما عندنا نص في هذا. وكذلك المرأة التي لم تتزوج يكون زوجها يوسف عليه السلام في الجنة، أيضا ما عندنا دليل ولا أصل له بارك الله فيك. لكن المرأة التي رفضت الزواج هذا شأنها، وسيسألها الله عز وجل. أما المرأة التي ما قدر لها الزواج، إن صبرت واحتسبت وحصنت نفسها وابتعدت عن كل الطرق وحسمت وسدت كل الأبواب التي يعني هي منزلقات، هذه لها أجر عظيم. هذه مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أعظم الجهاد جهاد النفس، لأن الإنسان يدخل في معركة مع هواه، يدخل في معركة مع شيطانه، يدخل في معركة مع الدنيا. هذه أعداء للإنسان. فإذا المرأة فعلا انتظرت نصيبها وما جاء نصيبها، لكنها حافظت على طاعة الله وعلى عبادة الله وحرصت على أن تلقى الله عز وجل وما زلت قدمها في شيء مما حرم الله، لا شك بأن هذه لها أجر عظيم وثواب كبير. ثواب كبير لأنها مجاهدة، هي جاهدت نفسها وشيطانها وهواها والدنيا. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. محمد من سوريا يقول: عندي طفل عمره 9 سنوات واسمه أيم الله، هل هذا الاسم واجب تسميته في الإسلام؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقولك هل هذا الاسم واجب تسميته في الإسلام، أنا ما أعرف أن يعني في الأحكام الشرعية بالنسبة للتسميات أن يقال والله يجب التسمية بهذا. التسمية سنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، حارث وهمام. والتعبيد لله عز وجل، التعبيد لله جائز بأسماء الله تعالى الحسنى: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد القادر، عبد العزيز مثلا، عبد المهيمن، وهكذا. أما أيم الله اللي أعرف يا أخي الفاضل بأن أيم قسم، يعني قسما بالله، فما أعرف بأن يعني شخص يسمى قسما بالله مثلا أو قسم الله مثلا، ما أعرف هذا الشيء. ولذلك أنا أعتقد بأن هذا الاسم المركب غير مناسب، هذا الاسم المركب غير مناسب، إلا إذا كان أنت مثلا عندكم لهجة معينة أو لغة معينة عندكم على أنه له مقصد آخر غير اللي أفهمه. لأن في لغة العرب أيم الله وأيم الله هذا قسم بالله، هذا ما يمكن أن يكون اسم. فراجع يا أخي الفاضل. وبعدين الحمد لله، يعني إذا أحببت أن تسمي ابنك تعبده لله، سمي عبد الله، عبد الرحمن، أو سمي بأسماء الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام سمى عبد الله وسمى إبراهيم مثلا، وسمى لما جاءه عبد الله بن سلام رضي الله عنه بابنه كان صغير سماه يوسف على أسماء الأنبياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي بأسماء الأنبياء. بارك الله فيك. أم علي من اليمن تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تعتمر عن زوجها المتوفى علما بأن قد اعتمرت من قبل؟ أختي أم علي من اليمن، الجواب نعم، يجوز للمرأة التي اعتمرت سابقا أن تعتمر عن زوجها، يجوز ذلك ولله الحمد والمنه. ولذلك عندنا القاعدة الشرعية في هذا جواز اعتمار الذكر عن الأنثى واعتمار الأنثى عن الذكر، جاز هذا، وعندنا أدلة في هذا. المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيها الذي ما يستطيع الثبات على الراحلة، قالت: أحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. ولذلك يجوز أن تحج المرأة عن زوجها، وأن يحج الزوج عن امرأته، يجوز للمرأة أن تعتمر عن زوجها، يجوز للرجل أن يعتمر عن امرأته بشرط أن يكون قد اعتمر سابقا. بارك الله فيك. الأخت أم يوسف من الكويت تقول: نحن 5 خوات ليس لدينا أخ، والدتي سجلت بيتها لنا أنا وخواتي وهي توفيت الآن، لديها أبناء عم متوسطين الحال، هل على والدتي إثم؟ أختي أم يوسف من الكويت بارك الله فيك ورحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله في جنات النعيم، الجواب لا، ما عليها إثم، ما عليها إثم. وما دامت أن الهبة مقبوضة في الحياة خلاص هذه ملك لكم. هل تركت شيء الوالدة بعد الوفاة؟ هنا عاد تأتي مسألة التركة. فما دام أنكم بنات وهبتكم الوالدة البيت خلاص هذا البيت هبة لكم إذا قبضتموه في حياتها، إذا قبضتموه في حياته ولا إثم عليها ما دام أنها سوت بينكم. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تقول: هل نقرأ آية الكرسي في أذكار الصباح والمساء، وهل نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات في أذكار الصباح والمساء؟ أم عبد الله من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات في الصباح والمساء ضمن أذكار الصباح والمساء ما ورد فيه شيء، ما يصح فيه شيء، لكن هذا ما يعني بأن الإنسان ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا إنما جاوبت على توظيف الصلاة على النبي في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. بالنسبة أختي الفاضلة لآية الكرسي تقرأ بعد كل صلاة، يعني بعد ما ينتهي الإنسان من الصلاة والتسبيحات والتهليلات يقرأها، ورد فيها حديث. تقرأ أيضا في المساء، في الليل، في الليل تقرأ: من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان. بالنسبة لكون هل هي من أذكار الصباح، الذي يظهر والله أعلم أن الحديث الذي ورد فيه مختلف في إسناده، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنها ليست من أذكار الصباح، وإن صحح بعض العلماء الحديث أظن عند النسائي وابن السني أظن صحح بعض العلماء الحديث، لكن الذي يظهر بأنه لا يعني تدخل ضمن أذكار الصباح. بارك الله فيك. عموما آية الكرسي آية عظيمة يقرأها الإنسان باستمرار، ولكن أنا أتكلم على قضية توظيفها في أذكار الصباح. أبو هزاع من الإمارات بارك الله فيه يقول: أنا أول الشهر اشتريت ذهب بمبلغ 21,000 درهم، لكن لم أدفع للبائع إلا 15,000، واتفقت على أن أسدد المبلغ الشهر القادم، ما حكم ذلك؟ أبو هزاع من الإمارات بارك الله فيك، أخي الفاضل، بالنسبة للذهب من الأصناف الربوية التي يجوز شراء الذهب بشرط واحد وهو التقابض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يشتري الذهب بالتقسيط، لا يجوز للإنسان أن يدفع جزء من المبلغ ويؤجل الجزء الثاني بقية المبلغ إلى وقت آخر، هذا كله محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. فلذلك أخي الفاضل يعني بالنسبة لك يجب الاستغفار والتوبة، والواجب عليك أنك تسأل أهل العلم قبل ما تشرع في هذا الأمر، وأيضا تنبه البائع إلى أن يتق الله عز وجل ولا يعين على مثل هذه المعاملات التي حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك باتفاق العلماء على أن الذهب، شراء الذهب لا بد أن يكون حاضرا، بمعنى يحصل تقابض، تسلم المبلغ ويسلمك الذهب. والقبض على نوعين بالمناسبة: قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي يد بيد، القبض الحكمي ترسل وكيلك مثلا أو تدفع مثلا في البطاقة ويدخل في الحساب مباشرة، يعني أنت في المحل وعطيت البطاقة ثم سحب الشخط البطاقة ودخل وقال لك هذا هذه صورة هذا رسالة الدفع، هذه رسالة الدفع، خلاص الآن تقبض الذهب وتكون بهذا ويكون بهذا قد حصل التقابض. أبو وليد العطوي من السعودية يقول: أنا أول حياتي ابن بادية وأرعى الغنم وما أصوم رمضان، وأحيانا أصوم يوم وأفطر يوم الثاني بسبب الأجواء الحارة وأني أسرح في الحلال. السؤال يقول: يعني متى يكون الشاب مكلف بالصيام؟ كم يكون عمره مثلا مكلف بالصيام؟ أبو وليد العطوي من تبوك المملكة العربية السعودية بارك الله فيك. بالنسبة للإنسان يجري عليه قلم التكليف اللي هو يحسب عليه يعني تكتب عليه السيئات منذ البلوغ، والبلوغ يكون بعلامات بارك الله فيك، منها بلوغ 15 سنة، ومنها نبات الشعر الخشن حول القبل، ومنها الاحتلام، هذا بالنسبة للذكر. المرأة تزيد وصف رابع وهو الحيض، وهو الحيض. فأنت إذا كنت ما بلغت لما كنت تسرح في الغنم، وهذا الكلام قديم، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أما إذا كنت قد بلغت خلاص كلفت ما أنت يجب عليك الصلاة يجب عليك الصيام بقية الواجبات والتكاليف. ف يعني أنت إذا كان هذا الكلام قديم جدا أرجو الله تعالى يغفر لك، تلتزم بالصلوات، تلتزم بالصيام، تكثر من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، إذا كان عندك خير تتصدق بكثرة، هذا الذي عليك بارك الله فيك. أبو خالد من رأس الخيمة بارك الله فيه يسأل يقول: بعض المصلين ممن يصلون على الكراسي أثابنا الله وإياهم يقدمون الكفين إلى الأمام عند وضع السجود على الركبتين، ما حكم ذلك؟ أخوي أبو خالد من رأس الخيمة بارك الله فيك وحفظ الله جميع المسلمين وعاف الله الأخوان الذين لا يستطيعون القيام في الصلاة وإنما يصلون على الكراسي، لكن ما في داعي لمثل هذه الحركة ومثل هذا الفعل، ما في داعي. يعني مثل ما قال أبو خالد وأنا شفت هذا بعيني، بعض المصلين اللي يصلون على الكراسي إذا جاء يعني وضعية السجود هو ما يسجد على الأرض، وش يسوي؟ يقول هكذا الله أكبر، خطأ هذا، ما في ما 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 له داعي. فاتقوا الله ما استطعت. أنت الآن الكرسي خلصت الفاتحة الله أكبر، أو مأت برأسك وأملت شوي من جسدك سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمد، الثاني الله أكبر، هذا السجود ويديك على ركبتيك. لكن من توظفت صار العكس، صارت أمي ما تريد تزوجها ويجيها قسمتها وناس زينين، وأختي صار عمرها 27 سنة والوالدة ما تريد تزوجها لأن الراتب راتب أختي يروح لأمي. يا شيخ أنا دائما يعني أتقدم لأختي الصغرى، يعني ذكرت قصة طويلة طبعا، لكن عموما تريد نصيحة وبيان الحكم. أختي أم يزن من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي الوالدة وأن يفتح على قلبها. كانت الوالدة لما كانت أختك طالبة تريد تزويجها، ولما أصبحت موظفة وتأتي لها بالراتب الآن قالت كيف أزوجها والراتب سيذهب، فلذلك الآن استغلت ابنتها استغلال مادي سيء، وحرصت على عدم تزويجها، وخاصة وأن هذه فطرة يعني مركوزة في النفوس الذكور والإناث، فلا يجوز للوالدة أن تحرم ابنتها من الزواج خاصة وقد تقدم لها يعني صاحب الدين والخلق، وحرام على الوالدة أن تفعل هذا الفعل. وممكن لأختك يا أخت الفاضلة تقول لوالدتها أنا سأعطيك ربع الراتب نصف الراتب ينزل في حسابك أو يأتيك، لكن يعني لا تقفين في طريق زواجي، لا تقفين عثرة في طريق ما قسم الله عز وجل لي. وأنا أحذر الوالدة من الظلم، لأن هذا من الظلم، نسأل الله العافية والسلام. وأنا أذكر قصة ذكرها بعض العلماء عن رجل رفض يزوج، عنده ابنتين رفض يزوجهم لأنهم يأتون له براتب ويعني يستفيد من وراء ابنتيه، وبقي ويعني استمر الحال حتى فاتهما قطار الزواج، أصبح الناس ما يطرقون الباب خلاص، لأنه يعني عرفوا بأن الأب دائما يرفض يرفض يرفض. فلما مرض وكان على فراش الموت الآن عرف خطأه، وبدأ يعني يندم على ما صدر منه، فطلب ابنتيه وطلب منهما أن يسامحه، قال لهما سامحوني يا بنات. فقلنا له الثنتين والله لا نسامحك أبدا، وسنقف بين يدي الله معك وسنسأل الله عز وجل عن ظلمك هذا. فمات في حسرته والعياذ بالله، قالوا والله ما نسامحك، يعني حرمتنا من الشيء الذي فطره الله وجبل الناس عليه، وأصبح الناس ينفرون من بيتك، ما حد يأتي يخطب بعد ما طردت كل الخطاب علشان دنيا والعياذ بالله. أنا أخشى والدتك أن يصل بها الحال إلى ما وصل إليه هذا الرجل، وأخشى أن أختك هذه تشيل في قلبها على أمها حتى أن ما تسامحها وتلقى الله ظالمة. وكل إنسان يعطل زواج بناته عشان دنيا والله سيسأله الله، وهذا نوع من أنواع الظلم، بل هو ظلم عظيم ظلم عظيم. فأقولي للوالدة هذا، وأرجو أن تكون الوالدة تشاهدني الآن وتعتبر، والحمد لله بنتها حتى يعني الراتب هذا حق للبنت ما هو لزوجها، الزوج ما له حق في راتب الزوج إلا أن تتبرع. وبعدين يعني أختك هذه ممكن تقول للوالدة يعني خذي هذا أنا أعطيك ربع الراتب نصف الراتب، لكن لا تقفين في طريق. أسأل الله تعالى أن يهدي والدتك وأن ييسر زواج أختك. أبو محمود من العراق بارك الله فيه يقول أنا عندي ذنوب كبار كيف التوبة؟ يا أبا محمود من العراق بارك الله فيك، التوبة ولله الحمد يسرها الله عز وجل، وليس في طريق التائبين أي شيء يمنع من الاستمرارية في توبتهم، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل الإسلام. ولذلك الله عز وجل يسر أمر التوبة، يسر أمر التوبة وسهل طريق التوبة. ولذلك الإنسان مهما بلغ ذنوبه إذا تاب إلى الله توبة نصوح تاب الله عليه. قل جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والآيات في هذا كثيرة جدا على أن الله تعالى ييسر أمر التوبة ويقبل توبة التائبين مهما بلغت ذنوبه. فالواجب عليك يا أخي الفاضل التوبة إلى الله عز وجل بتحقيق شروطها الثلاث: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والتوبة لا تقبل في كل وقت إلا في حالتين: عندما تطلع الشمس من مغربها وهذا آخر علامات الساعة، وعندما تكون الروح في الغرغرة يعني في سياق الموت، الإنسان خلاص ما تقبل منه التوبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه، لأنه خلاص عاين الجنة وعاين النار، كيف الآن تقبل توبته؟ والله عز وجل فسح له في عمره ومد له في أجله وأمهله وأعطاه الفرص فما تاب. عموما أخي الفاضل، التوبة من الذنوب واجبة، والله تعالى وعد بالتوبة على من تاب، بل من فضل الله وكرمه يقلب السيئات حسنات إذا كانت التوبة نصوح. أمت الله من السعودية تسأل تقول: لماذا يعني إصرار بعض أهل العلم على قول السبابة، مع أن الصحيح هو قول الشاهد، ربما قول السبابة لغير المسلمين؟ أمت الله من السعودية، بارك الله فيك وتشكرين على يعني السؤال، لكن لو صغت السؤال صياغة أرق شوي، يعني لو قلت مثلا: ما حكم قول السبابة؟ لأنك أنت صادرتي المسألة، أنت الآن صادرتيها وكأنك الآن الحق معك يعني، وما كأنك اطلعتي على ذلك فصادرتيها وحكمتي عقلك في هذا، بارك الله فيك. عموما مذاكرة العلم والسؤال طيب، لكن أين أنت من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين؟ قال الراوي: وقرن بين السبابة والتي تليها. جاء ذكر السبابة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة بعشرات ورد في هذا، وذاك تسمى سبابة، تسمى سباحة، وتسميات كثيرة. فما في داعي أختي الفاضلة أن يعني تصادرين هذه المسألة، بارك الله فيك. لا، تسمى سبابة وتسمى سباحة، هذه كلها من التسميات لهذا الأصبع، ولا يعني إطلاق السبابة على هذا الأصبع أنها ذم مثلا، ما يعني أنها ذم، هذا وصف، بارك الله فيك. أبو شهد من اليمن بارك الله فيه يقول: زوجتي عندها تلفون وتتصل لأهلها تكلمهم بكل شيء، أعمل في بيتي وتفشي أسرارنا، وحصلت مشكلة والتزمت، ونعم زوجتي تعطي التلفون لأمها ولم تعطيها، اكتشفت أنها خبأت التلفون بدولابها وما زالت تتصل لأهلها وتكلمهم بكل شيء ولا تحفظ لي سر، بماذا تنصحني؟ أبو شهد من اليمن بارك الله فيك، زوجتك تسير في طريق خاطئ وفي منحدر خطر سيقود بها إلى تدمير هذا البيت وتفكيك هذه الأسرة، وستقع في هو سحيقة ما لها من قرار. ويظهر بأن، سامحني أقول هذا الكلام، بأن زوجتك لا تريد المحافظة على زوجها ولا على أولادها ولا على بيتها بسبب هذا التصرف. كيف الآن امرأة تفشي أسرار زوجها عند أهل زوجها؟ ومن الذي أذن لها بذلك؟ ومن الذي سمح لها بذلك؟ هذا يا أخواني يا أخواتي، لو لم يرد دليل في القرآن والسنة على حرمة هذا الأمر لكان عيب، هذا ما ينبغي للمرأة أن تتخلق بهذا الخلق السيء، وهي نقل الأخبار وإفشاء الأسرار ونشر الغسيل ويعني ما يعمل الزوج عمل إلا وأخبرت، هذا عيب. فضلا يعني عيب أقول إذا لم يرد، كيف وقد ورد في القرآن والسنة حرمة نقل الكلام، حرمة إفشاء الأسرار، كيف المرأة ترضى بأن تقزم زوجها أمام أهل زوج؟ فلذلك عليه أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تتوب إلى الله أولا، تتوب إلى الله وتبرأ من هذا الفعل، وأن ترضي زوجها
وحتى لو كان أحد من أهلها يغريها بالكلام، ها وش أخبار زوجك، وش عمل زوجك، وش يسوي زوجك، قلوا اتقوا الله، ما لكم علاقة، ما لكم علاقة، أنت صاحبة بيت الآن، مستقل مستقر، عندك زوج وعندك أولاد، خاف الله عز وجل. ولا يجوز هذا الكلام الذي تقوم به بعض النساء. كم من بيت كان مستقر انهدم بسبب إفشاء الأسرار وبسبب نقل الأخبار، وهناك من يتربص بهذا البيت، هناك من يحسد أهل البيت على استقرارهم وعلى طمأنينتهم وعلى تماسكهم، فيقرقر في أذن هذه المرأة ويخببها على زوجها. وقد تكون أخت لهذه المرأة، أخت لهذه المرأة هي المخببة والعياذ بالله، قد تكون عندها عقدة والعياذ بالله، عندها مرض، تقول له افعلي كذا سوي كذا، كله ضد الزوج، ثم بعد ذلك ينهدم البيت. فعلى زوجتك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله عز وجل، وأن لا تتصل بأهلها إلا إذا على سبيل السلام والسؤال عن أحوالهم وهل يحتاجون شيء. أما أسرار البيت فتستكتمها، ولا يجوز لها أن تذيع الأخبار، ولا يجوز لها أن تنقل ما يحصل في هذا البيت، حتى لو صار مشكلة بينه وبين زوجها، المشكلة هذه تعالجها في داخل هذا البيت، داخل الجدران الأربع، ما تخرجها خارج البيت، لا لأم ولا لأخت ولا. إذا والله هي ما تريد زوجها هذه مسألة أخرى، أما قضية قرقرة وكلام ونقل ورغي والعياذ بالله، ماذا تستفيد إلا الإثم وإلا الضياع وإلا الخسران. فاتقوا الله. ومن جنس هذه المرأة كثير للأسف، هدمنا بيوتهن وفككنا أسرهن وجلبنا على أنفسهن المشاكل، المشاكل. ولذلك الإنسان مخبوء تحت لسانه، عقل الإنسان مخبوء تحت لسانه، الإنسان اللي هذري دائما ويرغي ويتكلم هذا عقله ضعيف، هذا ضعيف، هذا ما هو بفاهم الحياة ولا عارف كيف يتصرف في أموره الأسرية والحياتية. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أنبهكم إلى ما أذكره دائما وأكرره من قضية الالتزام بشروط إرسال الأسئلة، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد مختصر وليس مطول. وأيضا البرنامج ما يقبل أسئلة الرؤى والأحلام، ولا يقبل الأسئلة الصوتية ولا المرئية. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.